الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام من نقل الذي رواه المؤلف والمخالف بالأسانيد الصحيحة بحسب حكمهم على هذه الأسانيد، علي مع القرآن والقرآن مع علي لم يفترقا حتى يرد علي الحوض. القرآن هو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه على رسوله صلى الله عليه وآله ووصفه بأنه أحسن الحديث، لا يوجد حديث أحسن من القرآن الكريم. والقرآن الكريم إذا لوحظ بالقياس إلى الكتب السماوية السابقة فإنه مشتمل على العلوم التي فيها وزيادة، وهو مهيمن على تلك الكتب. لا يمكن أن نوفي القرآن حقه في البيان، وعلماء المسلمين منذ أكثر من 1400 سنة وهم يكتبون عن القرآن ولم يعطوه حقه. هذا الكتاب الذي هو أحسن الحديث والمهيمن على جميع الكتب هو قرين علي بن أبي طالب إلى قيام الساعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حتى يجتمع علي والقرآن عند رسول الله صلى الله عليه وآله. لو أن علي عليه السلام أمر بغير العدل والحق فهل يكون حينها، أي حين يأمر بالعدوان وهو منزه عن ذلك، ولكن فرض المحال ليس بمحال، لو أمر علي بالجور والظلم أفيكون مع القرآن؟ لا يكون مع القرآن، لأن القرآن يهدي للتي هي أقوى. لا يوجد طريق مستقيم أشد من الطريق الذي يهدي إليه القرآن الكريم. تجاوزنا عن مسألة أن عليا لا يأمر بالجور، صار الأمر فوق ذلك، صار الأمر علي لا يهدي إلى صراط قويم ويوجد صراط أقوى من صراط علي. ليس فقط لا يهدي إلى صراط منحرف، حتى الصراط المستقيم الذي يوجد ما هو أقوى منه، ذاك الصراط المستقيم علي لا يهدي إليه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. أفيجوز أن يقاس من هذا حاله بمن يقول إذا انحرفت فقوموني؟ هذا يقاس بذاك، ولكن أين تذهب العقول؟ وأما سؤالكم عن ما يجب على المرء المسلم في تعامله مع إخوانه المسلمين والمؤمنين، وكيف يلتزم هدي الشريعة ولا يخالف ما أمر الله سبحانه في ذلك، الجواب إنه لا بد من عاملين لكي يكون سيرك على الطريق المستقيم مطابقا لشرع الله. يجب أن يتوفر فيك عاملان. العامل الأول هو العلم، أن تعرف شرع الله. في التجارة مثلا، ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: من اتجر ولم يتعلم أحكام الشريعة فقد ارتطم بالربا ثم ارتطم. لابد أن تعرف أحكام الشريعة في التجارة، لابد أن تعرف الربا كيف يكون، بأي شيء يتحقق، ما الذي يوقعك في الربا، ما الذي ينجيك من الربا. إذن لابد أن تعرف أحكام الشريعة. من لم يعرف أحكام الشريعة الخاصة بالتعامل بينه وبين زوجته فإنه يخالف حكم الله في تعامله معها. من لا يعرف أحكام الشريعة التي تضبط تعامله مع أخيه المؤمن فإنه يقع في مخالفة أحكام الشريعة من حيث لا يدري. إذن لكي يكون سيري على الطريق المستقيم لابد أن أعرف الطريق المستقيم. مثل أن يقال لك مثلا إن مسجد أمير المؤمنين مثلا في الهفوف، يقع في جنوب الهفوف أو شمال الهفوف، لا غرب الهفوف، تسأل كيف لي أن أعرف أني أسير على طريق هذا المسجد؟ الجواب لابد أن تعرف الطريق. أما إذا سرت وأنت لا تعرف الطريق فالطبيعي أنك لا تسير في الطريق. ربما يتفق صدفة أنك تسير في جزء يسير من الطريق على الوجه الصحيح، ولكن في النهاية لن تصل، يعني لم نسمع أن أحدا يتفق أن يصل إلى مقصده، ومقصده طويل، خصوصا أن المقصد هو كل الحياة. السير إلى الله يستغرق كل حياتك، إلى أن يهب الله، أن يسلب الله ما وهب. يعني ما دام العقل والقدرة موجودين فالتكليف موجود، إذن فهذا الطريق مستمر إلى ذلك الوقت. فإذا العامل الأول هو أن تعرف الطريق. أعرف أحكام الشريعة التي تخص الحياة الزوجية، أعرف أحكام الشريعة التي تخص علاقاتي بالمؤمنين، أعرف الأحكام الشرعية التي تخص المعاملات، كيف المعاملات التي أجريها، كل شخص وما يخص حياة هذا الشخص. شخص يحتاج إلى معرفة أحكام بيع الذهب إذا كان يعمل في الذهب، شخص يحتاج إلى معرفة أحكام التمر مثلا إذا كان يعمل في التمر، في بيع التمر أو في حصاده وأمثال ذلك. إذن كل إنسان ينبغي له، أن يجب عليه حكم العقل أن يعرف الأحكام التي يحتمل أنه يبتلى بها، سواء كانت من أحكام الزوجية أو من أحكام المعاملات أو من أحكام معاملة الإخوة. هذا هو العامل الأول. العامل الثاني هو الإرادة، لابد من علم وإرادة. من يعرف أحكام الشريعة ولكنه لا يريد متابعتها، يعرف أن الغيبة حرام لكنه يغتاب، يعرف أن الكذب حرام لكنه يكذب، لا يريد أن يجتنب، يعرف أن ظلم الزوجة حرام يظلمها، يعرف أن الاعتداء على أموال الناس حرام يعتدي على أموال الناس، وهكذا. إذن هذا فقد العامل الثاني من العاملين الأساسين في سلوك طريق الشريعة. إذن يجب على الإنسان أن يتنبه لنفسه دائما، أن يسأل نفسه: هل أعرف كل الأحكام الشرعية المرتبطة بحياتي؟ ما أحتمل أني أبتلى به أعرف حكمه؟ أم توجد بعض الأمور التي إما أبتلى بها يقينا، وهذا ربما يتفق حق بعض الناس أنه يبتلى بأمور ولكنه لا يعرف أحكامها ويعمل، والتي أحتمل أني أبتلى بها، إذن هذا شيء. والشيء الآخر هو يجب أن أهذب نفسي، يجب أن أهذب نفسي لكي أوطنها على طاعة الله. ما أوجبه الله ألتزمه وآتي به وأفعله. إن كنت قصرت في جنب الله فيما مضى فيجب علي أن أتوب إلى الله وأن أوقف هذا التقصير وأصحح من سيري وعملي، وهذا يعني أن الإرادة ليست أمرا يتخذه الإنسان في أول الطريق ثم يفرض عليه ذلك، مثل الطرق السريعة تختار الطريق في البداية ثم أنت ملزم بمتابعة السير. لا، الأمر ليس كذلك. الإرادة بيدك في كل لحظة، لا ينسد باب التوبة على أحد. أنت تخطئ، تأتي بعمل لا يرضاه الله، في كل لحظة يمكنك أن تقول كفى. هذه النفس الأمارة بالسوء لن أتبعها بعد اليوم، سأضع حدا لهذه النفس، سأوقف تلاعب هذه النفس بي. لماذا؟ لأن النتيجة في مطاوعة هذه النفس هو أني أنا الذي سأتحمل تبعات هذه المخالفة الشرعية. إذن لابد للإنسان أن يحاسب نفسه باستمرار في كل يوم، تضع رأسك على الوسادة، تعيد شريط أعمالك اليومية، تراقب نفسك، ما هو العمل الموافق للشريعة، ما هو العمل الذي لا يرضاه الله، أحدد الأعمال التي قمت بها في هذا اليوم التي لا يرضاها الله، ثم أتخذ قرارا. هذه الساعة ساعة نوم، والنوم موت، هو الذي يتوفاكم بالليل، إذن النوم موت. كم من إنسان نام ولم يستيقظ، كانت تلك هي النومة الأبدية. الأبدية تعبير مجازي، يعني إلى قيام الساعة. إذن على المرء أن يعيد شريط أعماله اليومية وينظر في أعماله، يتأمل ما الذي فعله مما يرضاه الله، يستزيد منه، ما الذي فعله مما لا يرضاه الله، يتوب إلى الله ويعزم على أن لا يعود، ثم يستيقظ يحمد الله سبحانه على أن أعطاه فرصة جديدة فرصة جديدة للعمل، فرصة جديدة للتقرب من الله، فرصة جديدة للاستزادة، وفرصة جديدة للتوبة إلى الله سبحانه. فيعزم على أن يراقب نفسه في آنات يومه، أن يراقب نفسه، لأنه إذا أهمل نفسه فإن نتيجة الإهمال هي ما لا يحمد عقباه. فإذا العلم والإرادة، والإرادة شيء يجب أن يتابع، وبالمراقبة والمحاسبة يتمكن الإنسان من إصلاح نفسه.
هذا السؤال من المعتكفين، أو أحد من المعتكفين، يقول هو يعمل في بيئة حكومية مع من يرجع إلى مذاهب إسلامية مختلفة، كيف لي أن أحصن نفسي في مثل هذا الموقف؟ وأفضل الكتب التي ترى أن أستفيد منها، وما هو أقوى دليل للإمامة الإمام علي عليه السلام؟
الإنسان في كثير من الأحيان يخالط، يقصر، يعني ظروف الحياة تجبره على أن يخالط من ليس على دينه أو من لا يوافق مذهبه وعقيدته، والمخالطة قد تجر إلى الحديث عن المعتقد. لابد للإنسان أن يسأل نفسه، هل أنا متمكن، هل لي معرفة وإحاطة بمعتقدي وحججه بالمقدار الكافي أم ليست لي هذه المعرفة؟ إذا كانت عندي المعرفة بالمقدار الكافي وشهد لي بذلك من له معرفة بهذا الميدان، فيحق لي أن أناقش وأدخل في جدالا عقديا. أما إذا لم تكن لي معرفة كافية بالمعتقد وليس لي اطلاع على الحجج، فكيف لي أن أعرض نفسي بالخوض في أمر لا أحسنه؟ خوضي في هذا يعرضني للضلال، ألا يكفي هذا زاجرا عن الخوض فيما لا أحسن؟ إذن إن لم يكن لك اطلاع كافا على معتقدك، فكيف تخوض في النقاش في أمر العقيدة؟ أما الكتب التي الكتب النافعة في مباحث العقيدة فهي كثيرة جدا، وهي متنوعة أيضا باختلاف المعتقد. توجد كتب كتبت في إثبات وحدانية الله سبحانه، وكتب كثيرة كتبت في إثبات نبوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، وكتب كثيرة كتبت في إمامة أهل البيت عليهم السلام، والكتب التي كتبت في إمامة أهل البيت عليهم السلام متنوعة جدا، بعضها عني بالجانب التاريخي، بعضها عني بالجانب الكلامي، بعضها عني بالجانب الحديثي. فإذا هذا بحر واسع، البحث في العقيدة بحر واسع. اليوم بحث العقيدة صار أكثر من تخصص، بحث العقيدة فيه تخصص يعنى بالبحث عن وحدانية الله تعالى، يبحث عن شبهات الملاحدة ويجيب عنها. وهذا بحث واسع خصوصا في هذا الزمان بعد أن دخلت شبهات الملاحدة أخذت صبغة مرتبطة بالأحياء بسبب داروين ونظريته، وبعض هذه البحوث يرتبط بالجيولوجيا وبالأحفوريات، وتوسع هذا البحث كثيرا بحيث أصبحت دراسة مسألة وحدانية الله تأخذ مساحة واسعة من الباحث ومن عمر الإنسان، بحيث صارت تخصص مثل الطب. في السابق كان الطب والفلسفة والكيمياء والفيزياء والأحياء، كل هذه العلوم يسمونها الفلسفة، كل هذه العلوم، ثم بعد ذلك انفصلت هذه العلوم عن الفلسفة. الطب كان تخصصا واحدا، ثم صار الطب تخصصات متنوعة. الآن نحن ربما نعرف 10 أو 20 تخصص، ولكن في الطب يوجد تخصصات كثيرة، لعله لا يوجد في بلادنا متخصصين لهم هذه التخصصات. يعني توجد تخصصات كثيرة في الطب، لا يوجد في بلادنا متخصص في هذه التخصصات. إلى هذا الحد كثرت التخصصات الطبية. كما إن الحال في الطب هو هذا، فإن الحال أيضا في العقيدة مثل هذا. العقيدة أصبحت تخصصات متعددة. لو أن إنسانا، لو أنك سألت هذا السائل هل تدخل في نقاشات طبية في أمور ترتبط بسلامتك، أم توكل الأمر هذا إلى الطبيب الحاذق الذي تثق به، لا يقدم بنفسه على الدخول في نقاشات وجدالات، خصوصا إذا كان الذي يجادله أيضا ليس طبيبا، شخص مثلا مبتلى بضغط الدم أو شيء بالروماتيزم أو تكسر الدم أو أمثال ذلك، هل يناقش زميله في العمل في ما هو مبتلى به ويترك القرار الذي سيتخذه في علاج نفسه لما يتولد عن هذا النقاش؟ إما أن أقنعه فأعمل برأيي، أو يقنعني برأيه فأعمل برأيه، أو يذهب إلى طبيب متخصص. وهل الدين أهون من سلامة البدن؟ كم سيبقى هذا البدن في خدمتك أو أنت في خدمته؟ لا ندري، لأن الإنسان يقول نأكل لنعمل، يأكلون ويتقون لكي يتمكنوا من العمل. طيب ولماذا تعمل؟ لنأكل، فهم يأكلون ونحن يعني نأكل لنعمل ونعمل لنأكل، مثل البيضة والدجاجة، أيهما أسبق لا تدري. إلى متى سيستمر هذا البدن في خدمتك، أو إلى متى ستستمر في خدمته؟ في أحسن الأحوال، يعني في بلادنا لا أدري كم شخص بلغ 100، في أحسن الأحوال 100 سنة. طيب أنت نظرت إلى من له 100 سنة من العمر، كيف حاله، كيف هي عيشته، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا ومن نعمره، ننكسه في الخلق؟ هذا حال ابن 100. يعني إذا كنت محظوظا، إذا كنت ممن له بدن قوي ومتماسك، قل لنفسك سأعيش 100 سنة. طيب، ثم بعد هذا، هذا البدن سيتخلى عنك أو أنت ستتخلى عنه، ولكن هذا حال الحياة الدنيا. أما الأخرى فهم فيها خالدون، إما نعيم دائم وإما عذاب دائم. أيهما أحق بالاحتياط والأخذ بالحزم، حال الدنيا وملاحظة سلامة البدن أم الآخرة؟ إذا كنت لا تسمح لنفسك بأن تتركها تخاطر بسلامة بدنك مع قصر هذه المدة التي يعني مدة العلاقة بينك وبين البدن، فكيف تسمح لنفسك أن تقصر في سلامة آخرتك والعلاقة بينك وبينها أبدية؟ فإذا هذا الذي يخوض في أمر لا يحسنه لم يتقن معرفة العقيدة ويخوض في الجدال في هذه المسائل، هو يعرض نفسه للمخاطر الأبدية، وهذا أمر لم يرتضه لنفسه بالنسبة إلى بدنه، فكيف يرتضيه بالنسبة إلى آخرته؟
السائل يسأل يقول: يوجد مقطع لسماحتكم في قناة اليوتيوب عن الدليل أن الإمامة أصل من أصول الدين وليست من الفروع، وكان جزء من الاستدلال على السؤال وجود أدلة كثيرة من القرآن تثبت ذلك، وتفضلتم بذكر الآية المباركة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هل من الممكن أن تذكر لنا آية أخرى تثبت أن الإمامة أصل وليست فرع؟
كون الإمامة أصلا من أصول الدين، هذه المسألة أولا لابد أن نعرف ما معنى أصول الدين حتى نسأل ما هل الإمامة أصل من أصول الدين، لابد أن نعرف ما هي أصول الدين. أفرض أنني أقول الإمامة سين، طيب ما معنى سين حتى أبحث عن الدليل على هذا الحكم؟ لابد أن أحدد معنى الحكم. معنى أصول الدين هو ما كانت المثوبة والعقوبة الأبدية منوطة بالاعتقاد به، بمعنى إن الله سبحانه توعد أناسا بالخلود في النار، ووعد أناسا بأن يكون مآلهم إلى الجنة. أصول الدين ليست مرتبطة بالفقرة الأولى، من الذي توعده الله بدخول النار، بل أصول الدين مرتبطة بالفقرة الثانية: من هم الذين وعدهم الله بدخول الجنة؟ الله سبحانه وعد قوما خاصين بدخول الجنة، من هم؟ والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا فريق خاص ليس كل الناس. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات. إذن الله سبحانه وعد فريقا بالجنة. من هو هذا الفريق؟ هو الفريق الذي اعتقد بأمور. ما هي هذه الأمور؟ علماء الدين سموا هذه الأمور أصول الدين. هذه التسمية، تسمية هذه العقائد بأصول الدين ليست واردة في القرآن الكريم، ليست واردة في الروايات، هي تسمية اصطلح عليها أو اصطلحها علماء المسلمين من الشيعة ومن غيرهم. سموا العقائد التي أخذت شرطا في من وعد بدخول الجنة. الذي توعد بدخول النار لا شأن لنا به، الذي يدخل الجنة من غير وعد يجوز أن يدخل الجنة أحد من غير الموعودين بدخول الجنة بلطف من الله سبحانه، هو غير موعود ولكن الله يدخله الجنة. الجنة ملك لله تبارك وتعالى، وهذا العبد الذي لم يعده الله بالجنة أيضا ملك لله، فالله سبحانه يتصرف في ملكه كيفما شاء. الذين وعدوا بدخول الجنة هم الذين اعتقدوا بعقائد تسمى أصول الدين. ما هي هذه العقائد؟ هذه العقائد بينت في القرآن الكريم بعناوين مختلفة، منها الذين آمنوا. الذين آمنوا بماذا؟ لم يبين هنا، لم يبين الذين آمنوا بماذا، لأن الإيمان كما يجوز أن يكون بالله يجوز أن يكون بالطاغوت. يؤمنون بالطاغوت، يوجد أناس يؤمنون بالطاغوت. فهل وعد الله الذين آمنوا تقصد الذين آمنوا مطلقا سواء آمنوا بالله أو آمنوا بالطاغوت؟ لا يقصد هذا. إذن الإيمان الذي أخذ شرطا في دخول الجنة هو إيمان خاص. إيمان بماذا لم يذكر هنا، ولكنه ذكر في بيانات متعددة. بعض هذه البيانات مذكورة في القرآن الكريم. هذه البيانات في القرآن الكريم التي تدل على لزوم الإيمان بأهل البيت عليهم السلام، كما تدل على لزوم الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وآله. الآيات التي تأمر بالإيمان بأهل البيت، هل يجب أن تذكر الإيمان بأهل البيت بعنوان أهل البيت حتى نعدها من الآيات التي اشترطت الإيمان بأهل البيت، أم يكفي أن تأمر بشيء ويفسر ذلك الشيء بأنه لا يكون إلا بالإيمان بأهل البيت؟ مثل الإيمان بالله وبرسوله إذا فسر بأنه لا يتحقق إلا بالإيمان بأهل البيت، فإن نفس الآيات التي تدل على الإيمان بالله وبرسوله تدل على لزوم الإيمان بأهل البيت. لم، لأن الأدلة قد دلت على أن الإيمان بأهل البيت شرط في الإيمان بالله وبرسوله. هل يوجد مثل هذا؟ نعم، يوجد في بيانات الشرعية ما يدل على أن الإيمان بالله وبرسوله في حق أهل في حق هذه الأمة لا يتحقق إلا بالإيمان بأهل البيت عليهم السلام. وإذا كان كذلك فكل آية في القرآن الكريم اشترطت في الوعد بالجنة الإيمان بالله وبرسوله فهي تدل على لزوم الإيمان بأهل البيت عليهم السلام، لم لأن الأدلة الأخرى قد دلت على أن الإيمان بالله وبرسوله لا يتحقق إلا بالإيمان بأهل البيت. وأما السؤال عن الأدلة التي فيها نظر مباشر إلى الإيمان بأهل البيت عليهم السلام وعدم الاكتفاء بالآية التي ذكرناها، فنحن الذين نسأل ما سبب عدم اكتفائه بهذه الآية، فهل وجود آية في القرآن الكريم في إثبات حقيقة ما لا يكفي في إثباتها عنده؟ إن كان هذا لا يكفي لا يكفيه فإنه لم يكفيه 10 آيات، ولم يبين وجه النظر عنده أو وجه الإجمال والإشكال عنده في دلالة الآية التي ذكرناها في الاستدلال على كون الإمامة من أصول الدين حتى ننظر في إشكاله. فما هو إشكاله على يعني إن كان السائل حاضرا حبذا أن يبين ما وجه الإشكال عنده في دلالة هذه الآية؟ فإن كانت في يعني إن كان عنده في هذه الآية شيء لم يستوضح بيناه، وإن كان عنده على طريقة استدلالنا مناقشة يبينها لكي نوضح حقيقة الحال.
شيخنا العزيز بالنسبة لثواب الأعمال،
نعم، نحن نقرر دلالة الآية على الإجمال يعني قبل أن ننتقل إلى سؤال آخر. الآية تقول وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. في الآية سؤال أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، السؤال هل هو بداعي الاستعلام؟ هل يسأل الله ليعلموه ما لم يكن يعلم؟ علموني هل ستنقلبون أم لا؟ الله سبحانه بكل شيء عليم. يعني إذا لم يكن السائل من يناقشك إذا لم يكن يعتقد أن الله بكل شيء عليم، قلنا له أنت لم تسلم بعد، لماذا تسأل عن الإمامة وأنت لا تعتقد بالله؟ لابد أن نتكلم معك عن الله سبحانه وننتهي من الاعتقاد بالله معك، فإذا اعتقدت بالله تكلمنا معك عن النبي، وإذا اعتقدت بالنبي تكلمنا معك عن الإمام. أما إذا كنت تعتقد بالله وبالرسول، طيب الله يسأل في هذه الآية أفإن مات أو قتل انقلبتم، هل يسأل للاستعلام ليعلموه؟ لا يسأل للاستعلام. إذن السؤال هنا للإنكار ينكر عليهم كيف تنقلبون بعد موته. طيب من الذي يصح أن ينكر عليه؟ هذا الشاب ملتحن، هل يصح لي أن آتي إليه أقول له كيف تحلق لحيتك؟ هل يصح هذا؟ هو ملتحن. إذن لا يصح الإنكار على أحد إلا إذا ركب ما أنكرت عليه، إذا ركب هذا المنكر، إذا فعل هذا المنكر. إذن هذا الإنكار دليل على أنهم قد ارتدوا، يعني سوف يرتدون. طيب من الذي سيرتد؟ هم، يعني جميعا. لم يقل أفإن مات أو قتل انقلب بعضكم، انقلبتم يعني جميعا. إذن يوجد شيء فعلته الأمة جميعا أو ما هو بحكم جميعا، يعني إما الجميع فعل ذلك أو الأغلب بحيث يخاطب الجميع فيقال أنتم فعلتم كذا بالنسبة للمجتمع. ما الذي فعلته الأمة بعد رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى واشتركت في فعله؟ تركوا القول بوحدانية الله؟ لم يتركوا ذلك. تركوا الاعتقاد بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لم يتركوا ذلك. تركوا الاعتقاد بيوم القيامة؟ لم يتركوا ذلك. ما الذي أنكروه إذن؟ إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. حتى الصلاة لم يتركوا الصلاة، استمروا على الصلاة وعلى الصوم وعلى الحاج، لم يتركوا جميعا. العمل الذي اشتركت فيه غالبية الأمة هو تركها لإمامة أمير المؤمنين عليه السلام. إذن هذه الآية تدل دلالة قاطعة على أن الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله قد اشتركت في عمل منكر أنكرته هذه الآية. وهذا العمل المنكر بحثنا عنه فلم نجد شيئا اشتركت الأمة فيه إلا تركها لإمامة أمير المؤمنين عليه السلام. طيب من الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لو كانت إمامة علي عليه السلام فرعا من فروع الدين، فهل يقال لرسول الله صلى الله عليه وآله إن لم تبلغ هذا الفرع فما بلغت رسالة الله؟ توجد فروع لم يبلغها رسول الله صلى الله عليه وآله للأمة عامة، لم لأن الأمة مشغولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس كلام الشيعة، لا يتوهم أحد يقول هذا انظروا كيف يقول الرأي، لا، هذا كلام أبي هريرة يرويه البخاري في صحيحه، يقول إن الصحابة فريقان، يعني فحوى كلامه إن أردتم استخرجوا، الصحابة فريقان مهاجرون وأنصار. المهاجرون كانوا مشغولين عن الدين وعن تعلمه بأي شيء، بالتجارة. والأنصار أهل المدينة أيضا كانوا مشغولين عن الدين. بماذا؟ بالزراعة. أهل المدينة عندهم بساتينهم وكانوا مشغولين بزراعتها، والمهاجرون كانوا مشغولين بالتجارة. طيب، عندكم الصفق بالأسواق، ابحثوا عن الصفق بالأسواق تجدونه. طيب، والذي كان الوحيد الذي كان متفرغا للدين هو أبو هريرة. نحن لا نريد أن نتعقب هذا، هذا شيء لا يخصنا، نحن نأخذ الدين من أهل البيت عليهم السلام، أمرنا في راحة، لكن نريد أن نبين أن هذا هو الموجود في صحيح البخاري. طيب، أبو هريرة كم لزم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ 3 سنوات. طيب، قبل السنوات الثلاث هذه كان الدين مهملا لا يعنى به أحد. إلى الآن هذا أيضا لا يعنينا. الذي يعنينا في 3 سنوات هذا رجل واحد، كم سيتمكن رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني الوقت كم سيساعد رسول الله صلى الله عليه وآله في بيان كل الدين لرجل واحد؟ هل يكفي؟ الآن إذا أنت تدرس الطب، أقل من الطب، الطب 6 سنوات، نريد تخصص أقل، محاسبة، إذا الدبلوم هذه الأيام يحتاج 3 سنوات، الذي يتركونه بعد أن يأخذ الدبلوم يعمل تحت الشمس، هذا المقدار من المعرفة البسيطة تحتاج 3 سنوات. كيف بدين شريعة يراد لها أن تسود العالم كله ليس في سنة أو سنتين، إلى قيام الساعة؟ كم سيستمر العالم إلى قيام الساعة؟ الله العالم. إلى اليوم استمر أكثر من 1400 سنة. دول تضع تشريعات وقوانين لتحكم هذه الدولة في إطار ضيق، مثلا القانون الفرنسي، القانون البريطاني، القوانين هذه الوضعية يراد منها أن تحكم دائرة ضيقة. الإسلام يراد له أن يحكم كل الأرض. طيب، هذا الذي يحكم هذه الدائرة الضيقة من الذي يضعه؟ كم يستمرون في كتابة هذا القانون؟ ثم لا شأن لنا بهذا، كم يستمرون في تدريسه؟ إذا أنت أردت أن تدرس القانون الفرنسي، كم تستغرق من الوقت لكي تستوعب دراسة القانون الفرنسي؟ هذا للاطلاع البسيط على القانون، 4-5 سنوات لتأخذ البكالوريوس لتتمكن من إلمامة بسيطة في القانون، وليس في كل القانون. ستذهب للقانون المدني والقانون العسكري وكثير من التفريعات في القانون، ولكن التعليم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله لا يخص ناحية واحدة. 3 سنوات تعلم ما يخص البشرية بأجمعها إلى قيام الساعة، يعقل؟ لا يعقل.
سماحة الشيخ، موجود في الصحيحين.
نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إلى أن يصل عن الأعرج عن أبي هريرة قال: يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث، والله الموعد،
والله الموعد،
والله الموعد، ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وآله على ملء بطن.
نعم، أحسنت. إذن المهاجرون مشغولون عن الدين والأنصار مشغولون عن الدين وفي الصحيحين. طيب لعلك تقول بقي نساء النبي لا من المهاجرين ولا من الأنصار، نساء النبي بقوا يتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وآله. أبو هريرة يجيبك في الروايات التي يصححونها، عائشة أنكرت حديثا على أبي هريرة، ماذا قال أبو هريرة؟ قال شغلتك المكحلة والمرآة، يعني إنني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله ما لم تسمعيه، شغلتك المكحلة والمرأة. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن لديه الوقت الكافي لتبيين كل شرع الله للأمة، ومع ذلك لم يقل له الله وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، لأنه لو قال له ذلك في ذلك للزم أنه صلى الله عليه وآله لم يبلغ رسالة الله، لأنه لم يبلغ جميع أحكام الشريعة لجميع الناس. نعم بلغ أحكام الشريعة لمن هو قادر على تلقي أحكام الشريعة، وذاك هو الذي علمه ألف باب من العلم ينفتح له من كل باب ألف باب. إذن هذا الذي إن لم تبلغه فما بلغت رسالته شيء ليس من فروع الشريعة، شيء من أصول الدين. فهذه الآية أيضا تدل على أن الإمامة من أصول الدين.
شكرا لك شيخنا، بس عندنا كم سؤال. لا
نعم. عفوا أنا قطعت الأخير،
أنا برجع بس أقول مقدمة لأن عندنا كم سؤال نبي نستفيد يعني من تواجدك معنا. هل يمكن الاختصار حتى ننهي كل الأسئلة؟ بس لا أمكن،
لا بس ننظر كيف نختصر.
شيخنا العزيز بالنسبة لثواب الأعمال، طبعا هناك روايات كثيرة تردنا ب الثواب الذي نحصل عليه بممارسة عمل معين. سؤالي هو يعني مثلا الآن في الشهر الكريم تلاوة آية من القرآن الكريم تعدل ختمة، فهل هذا يعني أنه أنا لو قرأت مثلا ختمتين في شهر رمضان أفضل من أقرأ ختمة في كل شهر في أيام السنة، أو لها تفسير آخر؟ شكرا.
أفضل، هذا لسان الدليل أنه أفضل. الدليل يقول لك القراءة هنا أفضل من القراءة يعني في غير هذا الوقت، مثل أن تأتي روايات تقول القراءة مثلا في هذا المكان أفضل من القراءة في هذا المكان، ركعتان في بيت الله الحرام تعدل مثلا هذا المقدار، ركعتان في المسجد النبوي تعدل هذا المقدار من الركعات في غيره، ركعتان عند أمير المؤمنين عليه السلام تعدل مثلا 100,000 ركعة. إذن لابد أن تنظر في الدليل وتأخذ به. إذا قال الدليل هذا العمل أفضل من العمل في غيره فهو إذن هو المتبوع.
لا أنا قارئ فقط، يعني أنا أقول أفضل أني أنا قرأت ختمتين في شهر رمضان.
نعم.
هل الختمة الثانية اللي قرأتها أفضل لي من أن أقرأ يعني ختمة في كل شهر مثلا في أيام الشهر السنة؟ يعني أنا في الحالة دي بأترك، أقول أنا شو حد يأتي من نفسي طول السنة أقرأ مثلا القرآن، خلاص أنا أقرأ في شهر رمضان ختمتين وخلاص. هل هذا
أن رأى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني أنت مستغن عن الصالحات؟
لا لا أنا أقصد
ذلك اليوم يوم الحسرة، هل تعلم إلى أي حد تصل الحسرة؟ يعني كيف لي أن أقول لك؟ الحسرة في ذلك اليوم تبلغ حتى نحن، هذا ليس أيسر شيء ولكن أيسر شيء خفة على اللسان، سبحان الله، كلمة سبحان الله أنت لا تدري قدرها اليوم، ولكن غدا عندما توضع الموازين وتجد أن شيئا ثقيلا قد وضع في ميزانك تقول ما هذا؟ هذا الشيء الثقيل الحمد لله أني أتيت به، ما هو؟ فيقال لك مثلا سبحان الله، قولك سبحان الله، تقول معقول أنا طول عمري غافل عن هذه الكلمة اليسيرة التي يثقل بها الميزان بهذا المقدار وتركت أن أقولها في حياتي؟ فيتحسر الإنسان حتى وإن كان من أهل الجنة، يتحسر أنه كيف فرط، لأنه إذا أردنا أن نعبر بتعبير الشيخ محمد حسين الإصفهاني يقول نسبة الأعلم إلى غير الأعلم كنسبة العالم إلى الجاهل، يعني إذا أردنا أن نستعير هذا التعبير مجازا نقول نسبة الدرجة في الجنة إلى الدرجة التي فوقها كنسبة من هو في الجنة إلى من هو خارج الجنة، هذا تعبير مجازي لا ليس تعبيرا شرعيا، أريد أن أوضح الفكرة به. فأنت تقول لو أني قلت هذه الكلمة لكنت وصلت إلى هذه الدرجة، ما كان أسهل علي أن أصل إلى هذه الدرجة ولكني فرطت. فإذا كان الأمر كذلك في كلمة فكيف الأمر في اقرأ واصعد أو ورقة، اقرأ ورقة، كيف تصنع إذا وجدت أنك فرطت في هذا الثواب العظيم وهو تلاوة القرآن الكريم في غير شهر رمضان؟ وهذا كما يأتي في قراءة القرآن يأتي في غيره أيضا، أنت في شهر رمضان في ضيافة الله، أساسا التعبير تعبير محير، دعيتم فيه إلى ضيافة الله، يعني شيء يقشعر منه البدن، وما نحن وما قدرنا في جنب الله لا قيمة لنا، وهو يدعونا إلى ضيافته، فهذا الشهر شهر طاعة وعمل، والثواب فيه أكثر من الثواب في غيره، ولكن ليس معنى هذا أنه أن العمل في غيره ليس بذاك، ليس بالذي يحرص عليه. أسهل شيء تعمله في شهر رمضان وفي غيره هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد، فإنه كما جاء في الحديث الصحيح لا يوضع شيء في الميزان أثقل من الصلاة على النبي وآله. اللهم صل على محمد، من غير تقييد بمكان ولا تقييد بزمان ولا تقييد بحال، لا متوضأ ولا غير متوضأ، لا واقف ولا قاعد، لا في مسجد ولا في حمام، ولا من غير تقييد بشيء. هذا دليل على أن الله سبحانه يريد أن يكرم العباد، يريد أن يرحمهم. يبقى أن الإنسان هو يميل إلى الطغيان، نحن يعني نقول من سقوط حظه، من طياحة حظ الإنسان، أنه يفرط في أعمال يسيرة توصله إلى أعلى عليين. فكم هذا الإنسان، يعني كم أنا من إنسان حقير أفرط في الأجر العظيم بالعمل اليسير.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام.
ما نصيحتكم شيخنا بالنسبة حق الإنسان إذا أراد أن يحصل ليلة القدر خصوصا في وقت الاختلاف في الشهر؟
هذا جاء في الروايات الصحيحة، يعني ما أيسر ليلتين فيما تطلب، ما أيسر أربع ليالي فيما تطلب. هذا السؤال كان في زمن الأئمة عليهم السلام، أيضا يحير أصحاب الأئمة، وأنه يختلف أهل مصر عن غيرهم في ثبوت هلال شهر رمضان. فماذا نصنع في ليلة القدر؟ تحصيل ليلة القدر ليس مثل الصيام، الصيام وظيفة شرعية، المطلوب فيها تحصيل العذر أمام الله، أن تكون لي حجة، قامت البينة، ثبتت الحجة بثبوت هلال شهر رمضان، يجب علي أن أصوم. لكن تحصيل ليلة القدر، أنا لا أبحث عن تحصيل عن موافقة وظيفة شرعية، أن أبحث عن مكتب، أريد أن ألتقط جواهر، ليست مسألة وظيفة شرعية. لا أريد أن أعمل، الأمر متروك، العمل ليس بواجب، إذن أنا أريد أن أحصل فائدة. تحصيل الفائدة يعبر عنه بأثر وضعي، هذه الفائدة لابد أن تكون موافقة لليلة القدر الواقعية، ليس لليلة القدر بحسب الحجة الشرعية. فإذا لم تقم البينة على الهلال، ولكن كان الهلال قد هل، لم يره أحد من أهل مصر، فتأتي ليلة العشرين وهي ليلة الواحد والعشرين في الحقيقة، وتأتي ليلة الثالث والعشرين وهي ليلة الثاني والعشرين وهي في الحقيقة ليلة الثالث والعشرين، ولكن لم تقم علي الحجة، أنا لا يجب علي أن أصوم 23 يوما، بل أصوم بمقدار ما قامت الحجة عليه، البينة قامت على أن الهلال ثبت مثلا في اليوم التالي. الإمام يجيبه يقول له ما أيسر ليلتين فيما تطلب، يعني لو عرفت قيمة ليلة القدر لرأيت أن عمل ليلتين أمر يسير لتحصيل خير من ألف شهر. قال له إذا لم، يعني يوجد الآن التباس من ناحية ليلة القدر، هي الحادي والعشرين أو الثالث والعشرين، صارت ليلتان، واختلف ثبوت الهلال. قال له الإمام عليه السلام، هو يسأل الإمام، يقول له إذا لم يثبت الهلال، اختلفوا في مصر من ناحية، يسأله أي ليلة هي، الحادي والعشرين أو الثالث والعشرين؟ قال له الإمام ما أيسر ليلتان فيما تطلب، لا تطلب تحديدا أكثر من هذا، يعني يسرنا عليكم الأمر، هي في شهر رمضان بمقتضى القرآن الكريم. طيب في أي ليلة من ليالي شهر رمضان؟ المعصومون عليهم السلام بيّنوا ثلاث ليالي، ثم ضيقوا وتفضلوا أكثر بيّنوا ليلتين. هذا السائل يريد من الإمام أن يحدد أي الليلتين، يعني يريد مثلا أن أنام فيه وأعمل في الثاني. قال له ما أيسر ليلتين في مصر. قال له قد يختلف الأمر في الهلال. قال له ما أيسر أربع ليالي فيما تطلب. فإذا الأمر سهل.
شيخنا الفاضل، بالنسبة من يرد علينا أن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت لا يعلمون الغيب، يعني من الآيات في القرآن الكريم بالقل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، كيف نرد على هذا؟
نعم، إذا كان هذا الذي يجادلك يريد نفي علم رسول الله صلى الله عليه وآله بالغيب، يريد أن يحتج بهذه الآية، فالإجابات عن ذلك كثيرة جدا، سوف أوجز لأعطي إجابات واضحة ومباشرة. أولا، قل له: لماذا تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض؟ الآية أولا بدأت بملكية النفع والضر. رسول الله صلى الله عليه وآله لا يمكنه أن يأكل، يمكنه؟ الأكل ينفع أم لا ينفع؟ لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، كفرت بها أم وجدت لها حلا؟ حدد. وجدت لها حلا. يشرب الماء أم لا يشرب؟ يقدر أن يشرب الماء. الماء ينفع أم لا ينفع؟ ماذا تصنع؟ لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. عالجت هذه الآية أم كفرت بها؟ لابد أنه عالجها، سيقول: إن الله مكنه وخوله، أليس كذلك؟ وأنه بنفسه لا يملك نفعا ولا ضرا، ولكن الله ملكه ومكنه. طيب، هذا الكلام بنفسه يأتي في أنه لا يعلم ولكن الله علمه. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني: رسول الله صلى الله عليه وآله يؤمن بالغيب أم لا يؤمن؟ يؤمن. طيب، يؤمن بما يعلم أو يؤمن بما يجهل؟ ماذا تصنع؟ إن قال يؤمن بما يجهل والعياذ بالله، فهذا حاله أسوأ من حال أحد المؤمنين. وإن قال يؤمن بما يعلم، قلنا: كيف يعلم الغيب؟ وإنما يعلم الغيب الله. ماذا تصنع؟ تعالج هذه أم لا تعالجها؟ طيب. وثالثا، الذي يقابل الغيب ما هو؟ عالم الغيب والشهادة. طيب، إذا كان رسول الله لا يعلم الغيب، يعني الذي يعلمه رسول الله هو الشهادة، جاء ليعلم الناس الشهادة، ائتني بدليل أين جاء في الشرع أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجمع الناس كلهم قال: أيها الناس، هذه شمس، لأنه شيء مرئي، أمر محسوس. أيها الناس، هذه أرض. هل جاء نبي أصلا بهذا؟ أم إن الأنبياء جاءوا إلى قومهم بأخبار الغيب؟ إذا كانوا لا يعلمون الغيب، كيف يخبرون الغيب وكيف يعلمون الغيب؟ ثم سأله، هذا رابعا، قل له: تؤمن بيوم القيامة أم لا؟ إن قال لك لا يؤمن، قل له: لا تتكلم في القرآن، أنت تحتج بالقرآن وأنت لا تؤمن بيوم القيامة. وإن كان يؤمن بيوم القيامة، سأله: يوم القيامة شهادة؟ رأيت يوم القيامة أم غيب؟ إذا كان يوم القيامة غيبا، قل له: تؤمن بما تجهل؟ دينك مبني على جهل، وتريد أن تحاجني فيما أعتقده عن يقين؟ أينا أحق بأن يستهجن ويمقت؟ أنت الذي بنيت عقيدتك تؤمن بيوم القيامة، ويوم القيامة غيب وأنت تجهله وتجهل بكل غيب، وأنا الذي أعتقد اعتقادا مبنيا على يقين تقيسني بك؟ فإذا إيماننا بيوم القيامة إيمان بالغيب. أساسا الديانات كلها ترتبط بالغيب، حتى وجوب الصلاة ووجوب الصيام وحرمة الكذب وحرمة الغيبة، كل هذه ما معناها؟ معناها إن الله شرع لكم وجوب الصيام. هذا هل رآه بالحس أم هو غيب أخبره به الأنبياء؟ الله أوجب الصيام، الله أوجب الحج، حرم الكذب، حرم الغيبة، هذا كله غيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. حديث رسول الله صلى الله عليه وآله يوميا لا يخلو عن الإخبار بالغيب. في صحيح البخاري الصحابة يقولون لرسول الله صلى الله عليه وآله: الله ورسوله أعلم. وما قال لهم هذا شرك؟ هؤلاء يعلمون رسول الله التوحيد. وأما هذه الآيات فهذه الآيات حقا الخطأ ليس في الآيات، ليس في القرآن الكريم إلا الحق، ولكن الخطأ في فهمك للآيات. أنت تفهم الآيات فهما خطأ، كما إنه يوجد آيات فيها هذا، يوجد آيات فيها إثبات علمه بالغيب. ماذا يصنع في الآيات التي تثبت أنه يعلم الغيب؟ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. صار يعلمها أم لا؟ إن كان لا يعلمها يعني حتى بالوحي لا ينفع معك، نبي لا ينفع معه الوحي، لم يجعل نبي غيره أي فهم للقرآن يفهم هؤلاء. تلك من أنباء الغيب، الله سماها غيبا، ما كنت تعلمها، ما كنت يعني صرت تعلمها وهي غيب. ماذا يصنعون؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. هل يوجد اختلاف في القرآن؟ سأله أنت هل تعتقد أن القرآن لا اختلاف فيه؟ فماذا تصنع في الآيات التي أثبتت أنه صلى الله عليه وآله يعلم الغيب؟ هذا غيب من غيب.
السؤال الذي بعده: هل حضور السيدة الزهراء عليه السلام في المآتم حضور معنوي أو مادي؟ وهل يوجد رواية تدل على ذلك الحضور؟
الحضور المادي أو المعنوي يحتاج تحديد الإجابة عن هذا، يحتاج أولا أن نحدد المادة، يعني الماديات والمجردات. الفلاسفة مختلفون في ذلك، بعض الفلاسفة يرى أن الروح مجردة، الملائكة من المجردات، وبعض الفلاسفة يقول لا يوجد مجرد بالمعنى الحقيقي للتجرد إلا الله سبحانه. وأما الممكنات فجميعها لها حظ من المادة، لها وجود مادي. نعم المادة تختلف من موجود لآخر، بعض الموجودات مادة غليظة مثل مثلا الجليد، إذا ذاب صار ماء مادة سائلة، إذا بخر صار غازا مادة طيارة. لكن هو في جميع الأحوال سواء كان في حال الجماد أو السيولة أو الغازية والطيران هو مادة. فعلى القول الأول وجودها مادي، على القول الثاني وجودها، على القول الأول وجودها معنوي، يعني إذا قلت يوجد موجودات معنوية مجردة غير الله يكون وجود روحها وجودا مجردا معنويا بهذا المعنى. وإذا قلت لا يوجد مجرد بتمام معنى الكلمة إلا الله سبحانه، وباقي الموجودات مهما كانت لطيفة يصح أن نسميها لطيفة مثل الملائكة، لكنها ليست مجردة بلا مادة، فوجودها صلوات الله عليها الذي يعني تحضر به المجالس الذكر يكون وجودا ماديا بهذا المعنى، لكنه وجود لطيف ليس مثل الوجود الجسم يعني الجسماني الكثيف الذي يتألف من عظام ودم ولحم وغيره. وأما وجود الرواية في ذلك، فإذا كان المتحدث يتحدث عما يستيقنه ولو من جهة يعني ما يناسب كرامهم، أنه يعتقد أن كرامهم يقضي بأن يتلطفوا بحضور مجالس ذكر مصاب الإمام الحسين عليه السلام، فهذا لا بأس أن يذكر بهذا التعبير، لا أن يخبر بصيغة الجزم، وإلا فإن الإخبار عما لم يثبت يعني من بيان الشرع وكان أمرا لا حجة له فيه يكون إخبارا بما لا يعلمه. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ وإذا كان الإخبار عن أحد من المعصومين إذا كان في نهار شهر رمضان فإنه يدخل في الكذب على المعصوم، والكذب على المعصوم من المفطرات. فلابد إذن أن يرجع في حكمه الفقهي إلى من يقلد، توجد قيود، لابد أن نحن لم نتطر. هذا في نفسه ليس بمانع، لماذا؟ لأننا لا نعلم خصوصيات ذلك الوجود اللطيف، يعني سمه الوجود المجرد بحسب بعض الاصطلاحات، سمه الوجود اللطيف يعني المادي اللطيف، أيا كان نحن لا نعرف خصوصيات ذلك. كما إن ملك الموت يقبض أرواح جميع الموتى، مع أن أحدا ربما يموت، أحد مثلا في الشرق وآخر في الغرب، يعني ليس واحد وواحد، يموتون أعداد كبيرة، ومع ذلك هذا لا يشكل عائقا. وكما ورد في مثلا في السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله أنه إذا سلم عليه أحد، كما في رواياتهم إذا سلم عليه أحد أنه يسمع السلام أو يبلغ السلام، وأنه يأتيه سلام من يسلم عليه، يسلم عليه الآلاف هنا والآلاف هناك في آن واحد، ومع ذلك لا يمتنع هذا. لماذا؟ يعني الجواب ببساطة لأننا لا نعرف طبيعة ذلك العالم، لذلك العالم خصوصيات تختلف عن عالمنا. والآن في عالم البشر اليوم، يعني يوجد في عالم البشر هذه التقنيات الحديثة، وسائل الاتصال تأتيك رسائل في وقت واحد، مثلا المعلومات تضخ معلومات هائلة في آن واحد، كما يجوز في هذا العالم مع أنه ماديا كما يقولون بامتياز، مع أنه ماديا إلا أنه تمكن البشر من أن يوجدوا حلا لاجتماع يعني ورود معلومتين أو أكثر في آن واحد في ذاك العالم، نحن لا نعرف الخصوصية. ولكن العمدة إثبات الدليل، أنه هل يوجد دليل على مثل هذا لنتكلم فيه، لابد أن ننظر في الدليل على ذلك، هل الدليل بهذا المقدار، هل يعني ما يستند إليه بنحو يفيد اليقين أو ليس بذلك النحو، هذا يحتاج إلى بحث، الآن لا يحضرني حقيقة الأمر فيه.
باقي فقط 4 أسئلة قبل ما نطرح السؤال النقاش، يعني ممكن نحتاج 5 دقائق في 4 أسئلة فقط. من هو القطب والأوتاد والأبدال الذين مع الإمام المهدي أجل الله فرجه، وما هي وظيفتهم؟
لا أعلم.
بشكل باختصر.
لا أعلم.
طيب، ما رأي هناك اختلاف يقال في الصحابي عبد الله بن عباس وكذلك عبد الله بن مسعود، ما هو أساس الاختلاف وما قول علمائنا فيها؟
الاختلاف سببه اختلاف الروايات، ويوجد منهجان للعلماء في تمحيص حال الرجال، يوجد من هو يميل إلى التزكية مثل الشيخ المامقاني رحمه الله، الشيخ عبد الله المامقاني يميل إلى تزكية الصحابة، وهذا منهج. ومنهج آخر يقول أنا أقف، من لم يثبت عندي حسن حاله أتوقف فيه. وتوجد روايات مختلفة في أمر عبد الله بن عباس، ولأجل ذلك توقف فيه بعض العلماء مثل السيد رفوعي رحمه الله يرى جلالته. عبد الله بن مسعود أيضا في توجد روايات مختلفة في أمره، وبعض العلماء مثل الشيخ المامقاني رحمه الله يرى حسن حاله، ويرى أنه من السابقين إلى العودة إلى أمير المؤمنين عليه السلام، لأن بعض الصحابة في الوهلة الأولى حصل له يعني ارتج عليه الأمر، حتى ورد إن سلمان حاص حيصة أو جاض جيضة، وورد ذلك في عمار، يعني بعض الروايات أن عمار هو الذي حاص حيصة، وبعضها سلمان هو الذي حاص حيصة. فيختلف موقف الصحابة كم بقوا. نحن يعني علماؤنا أحصوا من استشهد من البدريين مع أمير المؤمنين عليه السلام في صفين، وهي الواقعة التي حصلت، الحرب التي حصلت بين أمير المؤمنين عليه السلام ومن معه من الصحابة هو البدريون وهم كثيرون، وبين معاوية ومن معه. في هذه الحرب قتل من جيش أمير المؤمنين عليه السلام من البدريين جماعة كثيرة، شهد صفين مع أمير المؤمنين في جيش أمير المؤمنين من البدريين بحسب إحصاء الشيخ الأميني طيب الله ثراه صاحب الغدير، 200 من البدريين كانوا مع أمير المؤمنين عليه السلام. فإذا الصحابة جماعة كثيرة منهم رجعوا إلى أمير المؤمنين، ولكن متى رجعوا تاريخ الرجوع يختلف. عبد الله بن مسعود ورد في أمره أنه من المبادرين، يعني من 7، هو وأبو سعيد الخدري و 7 نفر كانوا من المبادرين في الرجوع إلى أهل البيت إلى أمير المؤمنين عليه السلام. توجد روايات على خلاف ذلك، المسألة تحتاج أولا أن تحدد المنهج الذي تبني عليه.
السؤال يقول: جاء في دعاء العهد اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته، وهناك من يرى أن بعض العلماء يرى الإمام عجل الله فرجه، فهل تفوقوا على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب؟ وبشكل عام هل يمكننا أن نتفوق على رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الكمالات؟
لا يمكن، لا يمكن أساسا. كل كمال يخرج إلى عالم الوجود يمر برسول الله صلى الله عليه وآله، كل كمال يخرج إلى هذا يمر به. وأما أنه جاء في الدعاء سر رسول الله صلى الله عليه وآله برؤيته، فليس المقصود أنه يراه بعد أن لم يكن يراه، وإنما الذي يناسب الدعاء أن المقصود هو أن يراه ظاهرا. وهذا ليس يعني أنه لم يره، مثل أن تقول اللهم مثلا أخوك يدرس في الكلية، تقول اللهم سر أبي بنجاح أخي، ليس برؤية أخي، ولكنك تقول اللهم سر أبي برؤية أخي ناجحا مثلا يلبس عباءة التخرج مثلا. أو إذن المقصود هو الرؤية الخاصة لا مطلق الرؤية، الرؤية وهو ظاهر، الرؤية وهو منتصر، هذا المعنى. وتخصيص رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا الدعاء دليل على أكملية رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن أحب شيء إلى الله سبحانه هو أن يسر رسوله صلى الله عليه وآله. فإذا جعلت سرور رسول الله صلى الله عليه وآله طريقا لهذا الدعاء، فإنك تدعو الله سبحانه بأحب شيء إليه، فهذا يدل على أكملية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في سؤال فقهي لكن نعتذر للسائل، سوف نأجل السؤال إلى جلسة أخرى. هنا السؤال الظاهر الذي يقصد بالقرآن الكريم حسب ما هو كتب هنا، ما هو المقصود أقرأ وارتقي؟ هل القصد بالحفظ القرآن الكريم في يوم القيامة أو أنه كثرة قراءة القرآن في الدنيا؟
ورد هذا في من يحفظ القرآن الكريم أنه يقال له اقرأ ورقة، يعني يقرأ ما يحفظه من القرآن، وكلما كان يحفظ أكثر كلما زاد علو رتبته. وهذا طبعا بشرطها وشروطها، لو أن مثلا بوذيا حفظ القرآن الكريم وقرأ القرآن لا يقال له اقرأ ورقة، ولكن بشرطها وشروطها، قال الإمام الرضا عليه السلام وأنا من شروطها.
أنا ما أشتغل يعني ما
نابس
وأحصل على المال يعني عن طريق هدايا أو عيدية أو كذا، زين يعني مو شهرياً يجي لي راتب معين وعدد معين، والمال اللي يجي لي يعني مو بريال لريالين ده يجي لي فلوس، ولا حسب التاريخ ماله والمقدار اللي يجي لي في اليوم معين، عشان إذا جاء سنة حق خمسة أو شيء اختلط قبل بالنابل كيف خمسة، وبعدها في حد يتلف مني فما أدري.
هذه مجموعة من الأسئلة وجميعها أسئلة فقهية وجيدة، ولكن الجواب عنها يحتاج أولا أن تعين الفقيه الذي تريد رأيه في هذه الأسئلة. نعم، وبعد ذلك نجيبك. هذه الأسئلة إما أن تسأل من تثق به من يعني من أهل العلم الذين لهم قريبون منك ليجيبك عن هذه الأسئلة، ممن له معرفة صحيحة بالأحكام الفقهية. إن كنت يعني تريد توجيه هذه الأسئلة للعبد القاصر أرسلها في واتساب وأجيبك إن شاء الله. طيب.
هو أفضل دليل الإمامة على الإمام علي عليه السلام يعني واضح وبين للطرف الآخر لو كان في الجلسات يعني هذا الأسبوع.
يعني نحن خلقنا من شيوخ المخالفين الحذاق في الدفاع عن عقيدتهم، وسمعنا منهم، سمعنا من أناس من أحذقهم يقولون نحن محتارون في حديث الثقلين، إن حديث الثقلين حديث حصر الأمن من الضلالة في اتباع أهل البيت والتمسك بهم، فهم محتارون يعني في نفسه لا يريد، هذا من السعادة يعني يعلم الحق ولكن لا تطيب نفسه بأن يتبع هذا الحق، يريد حلا وهو محتار في أمره، أريد أن أهرب عن هذا عن هذه الجنة، لا أريد أن أسكن فيها وأريد منفذ، هذه الجنة ليست حريصة على من لم يحرص عليها.
السؤال الأخير شيخنا الفاضل، أرجع إلى السؤال الأول، أنا الآن لما أتعامل مع المؤمنين هل في محطة من
أريد أن أتم وقد سألني هذا السؤال بعض مشايخهم يعني بعض أصحابنا من مشايخ السلفية عن أقوى دليل على إمامة أهل البيت عليهم السلام، قلت له مجموع الأدلة، فبقي ساكتا قال لم أتوقع يعني هذا الجواب، ثم سألني وماذا عن أحد الأدلة، قلت له لا أفاضل بينها وإنما أنظر أيها أيسر فهما لك، أنا لا أفاضل بينها، لا أقول حديث الثقلين، أنا نقلت لك قصة بعض مشايخهم، لا أقول حديث الثقلين هو أقوى دليل، لا، ولا أقول حديث الغدير أقوى دليل، ولا أقول حديث المنزلة أقوى دليل، ولا أقول آية الولاية أقوى دليل، أنت ما الذي يتيسر لك فهمه، يختلف الحال من شخص لآخر، بعض الأشخاص ممن له مقدرة عقلية عالية أستدل له بآية الولاية، آية الولاية أمرت بطاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ما قالت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، لتقول الأمر بطاعة الله مطلق والأمر بطاعة الرسول مطلق والأمر بطاعة أولي الأمر ما أطاعوا الله مقيد، لو كان الآية قالت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر لجاز لك أن تقول هذا، ولكن الآية لم تقل هذا، بل قالت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، إذا طاعة الرسول وأولي الأمر طاعة واحدة، ماذا تقول في طاعة الرسول مطلقة أم مقيدة؟ لا يتفوه مسلم بالقول إن طاعة الرسول مقيدة، إن أطاع الله وجبت طاعته، لا يتفوه مسلم بهذا. طيب طاعة أولي الأمر وطاعة الرسول واحدة، وأطيع الرسول وأولي الأمر، هذا إذا كان له عقل يعني إذا كان من أهل العقل، أما إذا كان ليس من أهل العقل يقول ائتني برواية، ائتني بفهم السلف، ائتني، أستدل له بدليل يناسبه، فلا يوجد أقوى دليل عندي، لا، يوجد أنسب دليل لك، ليس لي، أنا مطلع على الأدلة ومتمكن منها جميعا، أنت أي الأدلة أنسب لك؟
جزاك الله الخير. السؤال الأول أرجع له شيخنا، الآن لو أحد المؤمنين يطرح الشبهات وفي فرض أن أنا أقدر أرد عليه وفي فرض أن أنا ما أقدر أرد عليه، الآن هل تعامل يعني متى يكون احتضان ومتى يكون حذر؟ يعني الآن إحنا في الجوانب في الصورتين، يعني سواء كنت أنا أستطيع الرد أو ما أستطيع الرد.
صاحب الضرورة أعرف، ولكن نحن ننصح المؤمنين يعني لا يخوضوا في ما يوجب يعني إثارة النعرات الطائفية في المجتمع، ويحافظوا على استتباب الأمن والسلم الأهلي بين أفراد المجتمع، لا يثيروا حفائض المخالفين لهم، ولا يدخلوا في نقاشات ربما يعني هذا بالنسبة للعموم مؤمن وغير مؤمن، نحن لم نسمي يعني، حتى إذا ذهبت إلى بلاد فيها مثلا، تذهب أفرض بعثة دراسية إلى الصين وكان النقاش مع أحد يثير حفيظته مثلا في البوذية، يثير حفيظته بحيث يحصل مشادات أو النزاع وتصارع، ننصح المؤمنين بأن لا يدخلوا فيما يثير حفيظة المجتمع، يحافظوا على السلم الأهلي. وكذلك في إذا ذهبت إلى مجتمع مثلا فيه يهود أو نصارى، كذلك حافظ على الجو الهادئ والسلم الأهلي. إذا ذهبت إلى مجتمع سني أيضا تعايش معهم بالتعايش السلمي، لا تثر حفائظهم. إذا حاول هو أن يستفزك أو يثير حفيظتك، تقول له أنت عندك دليل، أنت مقتنع بمذهبك، نحن أيضا نحن أتباع هذا المذهب، لنا أجيال، كما عندك علماء عندنا علماء، كما عندك أدلة تعتقد أنها مقنعة بالنسبة لك، نحن أيضا عندنا أدلة، وأنا لست متخصصا وأنت لست متخصص، فلماذا يعني نثير بيننا ما يثير الحفائض أو يوجب اللغط بيننا، ونحن لسنا متخصصين، في النهاية معرفتك بالدين مثل معرفتك بالطب مثلا إذا لم يكن طبيبا، إذا كان طبيبا تقول له معرفتك بالدين مثل معرفتك بالهندسة، لا أنت متخصص في هذا ولا أنا متخصص، لماذا ندخل في جدال يثير الشحناء والضغينة بيننا؟
هل مؤمن أنا حين مع السيد خليج بنات، السيد يطرح شبهات أنا أقدر أرد عليه أو ما أقدر أرد عليه في تواصلي معه في تواجدي معه في ألفته معه، ما في منطقة حذر عندي في هذا الجانب؟
قلت لك النقاش في حدود أن لا تثير الحفائض، سواء مع المختلف معك من أهل مذهبك أو من أهل دينك أو من غير أهل دينك، يجب أن يحافظ على السلمية والعلاقة الودية، إذا لم يثر الحفيظة لا مانع منه، أما إذا أثار الحفائض وحصلت بسببه ما لا يحمد عقباه فلا ينبغي مثل هذا.
الله يعطيك العافية، شكرا لك سماحة الشيخ فاضل على ما قدمت أسهم في إيضاح كثير من الجوانب، شكر الله تعالى وجزاك الله بخير.